قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. المقصود من الترجمة ما جاء في حكم الرقى والتمائم، في حكم الرقى والتمائم. وهنا سؤال: لماذا لم يجزم المصنف بكون الرقى والتمائم من الشرك؟ قال هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، مع أنه في لبس الحلقة والخيط قال باب من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الجواب: لم يجزم المصنف بكون الرقى والتمائم من الشرك لأن في ذلك تفصيلا، بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما فإن ذلك شرك مطلقا، أما الرقى فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، منها ما هو جائز مشروع، لذلك لم يكن من الشرك الرقى. والتمائم أيضا منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما هو مختلف فيه، وسيأتي معنا في مسألة تعليق الآيات القرآنية بدلا عن الخرز وغيره. وهذا يدل على دقة المصنف في التعبير، فهو من حسن التأليف ومن دقته ومن الأدب الرفيع فيه أنه قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأنه ساق أشياء من الأدلة تبين أن من الرقى ما هو شرك ومنها ما هو غير شرك مشروع، ومن التمائم ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ما مناسبة هذا الباب لما قبله، للباب الذي قبله؟ هنا ذكر أهل العلم أن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. الباب الذي قبله لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا الباب تكميل لما نقص في ذلك الباب الذي قبله، تكميل له. هذه مناسبته لما قبله. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فمناسبته ظاهرة، أن المصنف شرع أو استمر في ذكر الأشياء التي تخل بالتوحيد من الرقى والتمائم الشركية، أن المصنف استمر في ذكر الأشياء التي تخل بالتوحيد من الرقى والتمائم الشركية. هذه هي المناسبات لهذا الباب. وبقي أن نذكر تعريف الرقى وتعريف التمائم كمقدمة لما سيأتي معنا. الرقى جمع رقية، جمع رقية، وقد وردت لمادة رقية ثلاثة معان في اللغة. المعنى الأول الصعود، يقال رقيت في السلم أرقى رقيا، بمعنى صعدت، صعد بكسر العين صعد. ومنه قوله تعالى أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك إلى آخر الآية. وإذا كانت بمعنى الصعود فإنها تأتي بالياء رقيا رقيا بمعنى الصعود. المعنى الثاني عوذة يتعوذ بها، الرقية عوذة يتعوذ بها. تقول رقيت الإنسان، أي من الرقية جئت بعوذة يتعوذ بها. وإذا كانت بمعنى القراءة والعوذة فإنها تأتي بالألف، يأتي الفعل بالألف رقى. ما تقول رقيت، تقول ماذا؟ رقيت رقيت. رقى عليه من أيش؟ رقى عليه من القراءة، ورقي عليه صعد من الصعود. طيب، أما المعنى الثالث فهو البقعة من الأرض، يقال لها رقوة، يقال لها رقوة، ويقال لها أيضا رقو. وأكثر ما يكون في جانب الوادي، البقعة من جانب الوادي يقال لها رقوة. هذه استعمالات لغوية لهذه المادة. أما معناها فيما هو في مفهوم الشرع فقد ذكر تعريفا لها ابن الأثير رحمه الله، فقال والرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. أما التمائم فلها تعريف في اللغة وفي الاصطلاح أو في مفهوم الشرع. ففي اللغة التمائم جمع تميمة، والتميمة هي الخرز الذي يتخذ عوذا، وهي مأخوذة من تمام الشيء، مأخوذة من تمام الشيء. ونقل بعض اللغويين عدم الخلاف أن التميمة هي الخرزة نفسها، ومن جعل التمائم هي السيور فقط فغير مصيب، هذا في استعمالهم اللغوي، وإلا فإنها تشمل ما كان من الخرز أو من غيره، ما كان من الخرز أو من غيره. لكن استعمال العرب قبل الإسلام كان في ماذا؟ في ماذا؟ كان في ماذا يا إخوان؟ في الخرز، كان في الخرز. وسميت تميمة كما مر معنا، لأنهم كانوا يعتقدون تمام الشفاء، بهذه التميمة، تمام الشفاء بهذه التميمة. وتمام المقصود من لبسها، وتمام المقصود من لبسها. وأما المعنى الاصطلاحي فقد ذكر غير واحد من أهل العلم بأن التمائم أو التميمة خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم، فأبطله الإسلام، ولذا كان بعض الشعراء يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية، كما قال الهذلي، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وقال آخر: إذا مات لم تفلح مزينة بعده، فنوطي عليه يا مزين التمائم. إذا مات ما تنفع أي تميمة، كانوا يعتقدون أنها لا تنفع إذا حصل الموت، فنوطي عليه يا مزين التمائم. وهناك تعريف أعم من هذا ليشمل الخرز وغيره. قال بعض أهل العلم: هو شيء أو هي شيء، هذه التميمة شيء يعلق على الأولاد وغيرهم من الخرز ونحوه اتقاء للضرر والعين. هذا تعريف أعم للتميمة، ليدخل في ذلك الخرز وغيرها، ويدخل فيما علق للأولاد أو للدواب أو للكبار، يدخل فيه كل ذلك. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الآن إلى درس أخينا أبي حمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. سنذكر ما يتعلق بهذا الحديث. وهناك مسائل، هناك مسائل وأحكام تتعلق بالرقى والتمائم، سنرجئ هذه المسائل إلى أن نكمل شرح الأحاديث والآثار الموجودة تحت هذا الباب. هذا الحديث توثيقه أخرجه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم في صحيحيهما. وقول المصنف في الصحيح قد مر معنا ذكر معنى قوله في الصحيح، أنه يقصد به إما في الكتاب الصحيح أو في الحديث الصحيح. في قوله في الصحيح يقصد به أحد أمرين: إما في الكتاب الصحيح، في الكتاب الصحيح كذا. والكتاب الصحيح في الأحاديث وفي رواية الآثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة، هذا في صحيح الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. وأما في الحديث الصحيح فهذا مطلق، وقد علمت أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث له مناسبة لهذا الباب، فقد دل هذا الحديث على تحريم تعليق القلائد لجلب النفع ودفع الضر، لجلب النفع ودفع الضر. هذا يعد شركا، هذا يعد شركا. وأما مناسبة هذا الحديث للكتاب أو للتوحيد بشكل عام، فقد دل الحديث على أن مثل هذا العمل شرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك ينافي التوحيد، وذلك ينافي التوحيد. وصحابي هذا الحديث هو أبو بشير الأنصاري. وأبو بشير الأنصاري ليس له في البخاري غير هذا الحديث، ليس له في البخاري غير هذا الحديث، وهو مقل في الأحاديث، وقد اختلف في اسمه، بل قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح. ومما ذكر بعضهم في تعيين اسمه أن اسمه قيس ابن عبيد، قيس ابن عبيد الأنصاري الساعدي، ويقال المازني، ويقال الحارثي، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد الخندق، وكذا أيضا شهد الحديبية. وحسبك بذلك شرفا وفخرا وفضلا لهذا الصحابي. وليس هناك في الصحابة من اشتهر بكنيته بهذه الكنية غير هذا الصحابي، كما قال ذلك ابن عبد البر وغيره، مع أنه يوجد من الصحابة من كان يكنى بأبي بشير كالبراء بن معرور وعباد بن بشر وأمثالهما، لكن هذا هو الذي اشتهر بهذه الكنية. وقد مات بعد الستين، ويذكر عنه أنه ممن جاوز المئة، ممن جاوز في العمر المئة، فرضي الله عنه وأرضاه. قوله في الحديث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المعية أفادت الصحبة. وقوله في بعض أسفاره، يقول الحافظ: لم أقف على تعيينها أي سفر كان وفي أي زمن كان، ويكفي أنه بدأ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد معه المشاهد في الخندق وما بعدها. وأما الأسفار فهي جمع السفر، جمع السفر، ومادة سفر تدل في لغة العرب على أصل واحد وهو الانكشاف والجلاء. السفر أو يقال كلمة سفر سفر تدل على الانكشاف والجلاء. ومنه السفر وهو مفارقة محل الإقامة، وقيل معناه في الشرع الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة، هذا هو السفر في الشرع. وسمي سفرا لأمرين: الأمر الأول لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، ينكشفون ويخرجون عن أماكنهم. الأمر الثاني لأنه يسفر ويظهر ويكشف عن أخلاق الناس، عن أخلاق الناس. وأسفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد بعثته كانت دائرة بين أربعة أسفار. أسفار النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته كانت دائرة بين أربعة أسفار. الأول سفره للهجرة، الثاني سفره للجهاد وهذا أكثرها، سفره للجهاد وهذا أكثرها، الثالث سفره للعمرة، والرابع سفره للحج. تلك هي أسفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يرد تعيين هذا السفر الذي ذكر في هذا الحديث في بعض أسفاره، لم يرد تعيين السفر. قال: فأرسل رسولا، أرسل رسولا، الرسول في لغة العرب من بعث برسالة، وهو المقصود هنا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل شخصا ليبلغ عنه، أرسل شخصا ليبلغ عنه. وقد يكون الشيء الذي يحمله ذلك الرسول من البلاغ إما شفهيا أو كتابيا، إما شفهيا أو كتابيا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث بعض أصحابه يبعثه بأمر مهم، إما أن يكون شفهيا كما في هذا الحديث، وإما أن يكون كتابيا كما حصل منه إلى الأمراء والملوك. والمقصود بهذا الرسول قد جاء توضيحه في مسند الحارث ابن أبي أسامة، كما ذكر الحافظ بأنه زيد بن حارثة. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد ابن حارثة ليقول أو ليبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره به. قوله ألا يبقين ضبطت هكذا، ألا يبقين، وضبطت بضم الياء وكسر القاف، ألا يبقين أي أحدكم، ألا يبقين أحدكم قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقد ورد أيضا في رواية لا تبقين، لا تبقين، وكلها تؤدي لمعنى واحد. وقوله في رقبة بعير، ألا يبقين في رقبة بعير، البعير يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وجمعه أبعرة. وذكر البعير هنا ليس للتخصيص ولكن للغالب،
لأن هذا هو الذي كان منتشرا آنذاك. ففي ذكر البعير إنما هو للتمثيل وليس للتقييد والتخصيص، أنه يخص البعير إذا علق في رقبة بعير، أما في رقبة غيره فلا يؤثر، لا، بل ذكر في هذا الحديث البعير كالمثال ليدل عليه غيره أو ليدل على غيره. فهذا التنبيه تنبيه على الأغلب. وأيضا في ذكر الرقبة ليس للتخصيص، وإنما هو ذكر للغالب في وضع التمائم والقلائد، أنها توضع في الرقبة، فلو وضعت في الرجل أو في اليد شملت أو دخلت في الحكم، دخلت في الحكم. وقوله قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، القلادة مأخوذة من قلد، وهذه المادة في لغة العرب تستعمل لأمرين: الأمر الأول تعليق شيء على شيء وليه به، تدل على تعليق شيء على شيء وليه به، كما في تقليد البدنة. ومنه قيل للسوار قلد، لأن اليد كان كأنها تتقلد. ويسمى ما يشد به زمام الناقة إقليدا. والمعنى الثاني الحظ والنصيب، فالقلد بكسر القاف هو الحظ من الماء، الحظ من الماء، هذه هي القلادة. القلادة إذن شيء يعلق على شيء ويلوى به. وقوله من وتر، هذه القلادة التي تعلق على شيء من وتر، والوتر واحد أوتار القوس، وهو معلق القوس يشد به إلى طرفي القوس، بحيث إذا ضغط عليه يدفع السهم بشدة، ذلك هو الوتر. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق ذلك الوتر استبدلوه بغيره، أتوا بوتر جديد ليقلدوا به هذه الدابة أو نحو ذلك، يزعمون أن هذا الوتر يدفع العين ويصرفها، هذا الوتر يدفع العين ويصرفها. وقوله أو قلادة، أو قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة، أو هنا قيل للشك وقيل للتنويع. الشك حصل من الراوي، شك في ما قال شيخه، هل قال شيخه حين روى الحديث قلادة من وتر فقيد القلادة بأنها من وتر، أو أنه قال قلادة سواء كانت من وتر أو غيره؟ ولكن رجح كثير من أهل العلم على أن الأول هو الصحيح والراجح، هو الصحيح والراجح. ويؤيد ذلك عدة أمور. منها ما روي عن الإمام مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. واحتج بقول مالك لأن مدار أسانيد هذا الحديث عليه. وقد جاء في رواية أبي داود: ولا قلادة بدون شك، يعني لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. هنا في رواية أبي داود ليس فيها الشك بل فيها العطف، يعني سواء كانت القلادة من الوتر أو من غيره. وقد ذكروا أن الرواية الأولى هي الأصح لأمور، منها لأن الرواية الأولى اتفق عليها الشيخان، والأمر الثاني للرخصة في القلائد إلا الأوتار، مرخص فيها إلا في الوتر، والأمر الثالث ما روى أبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، ولا تقلدوها الأوتار. وقد حسنه بعض أهل العلم. وفي المراد بالأوتار في ذكر الأوتار أقوال: لماذا نهي عن الأوتار تعليق الوتر على رقبة البعير؟ لماذا؟ قال بعضهم، وهذا القول هو الصحيح، أنهم كانوا يقلدون الإبل يزعمون أنها إذا علق في رقبتها الوتر لا يصيبها العين، لا تصيبها العين، وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية على هذا. القول الثاني أن النهي كان من أجل ألا تختنق الدابة عند شدة الركض، عند شدة الركض نهي عن ذلك خشية الإضرار بالدابة. القول الثالث أن النهي منصرف إلى تعليق الوتر في رقبة البعير لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، الجرس كانوا يعلقون في رقبة البعير جرسا. وقد علمت بأن القول الأول هو الأظهر في النهي، ولذا ساق المصنف هذا الحديث تحت باب التمائم، باب التمائم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع القلائد من الوتر خصوصا، لأن العقيدة الفاسدة حدثت فيه.
انظر إذا
وهنا نبين أحوال لبس القلادة أو وضع القلادة على البعير أو غيره من الدواب، لابد أن نذكر تفصيلا، لابد أن نذكر تفصيلا. في هذه المسألة أحوال: الحال الأولى أن تكون القلادة من وتر، وإذا كانت من الوتر فإنه لا يجوز بقاء ذلك الوتر في رقبة البعير أو غيره من الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، عن بقاء تلك الأوتار في عنق البعير أو الإبل أو غير ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولأن فعل ذلك فيه مشابهة بالمشركين وبأهل الجاهلية، حيث كانوا يعتقدون فيها أنها تنفع أو تدفع. سيأتي الآن. الحال الثانية: إذا لم يكن هناك اعتقاد في ذلك الوتر، وضع الوتر عليه، فإنه يحرم ذلك للتشبه بماذا؟ بالمشركين وبأهل الجاهلية، وقد نهي المسلم عن التشبه بالمشركين وأن يفعل أفعالهم. الحال الثالثة: أن يقلد البعير أو غيره غير الوتر من أشياء أخرى غير وتر، لكن مع وجود الاعتقاد في أنها سبب لدفع العين أو لصرفها، فهذا يعد أيضا شركا حتى ولو كان من غير الوتر لوجود الاعتقاد الفاسد ولدخول ذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، لدخوله فيها سواء كانت التميمة من الوتر أو من غيره. الحال التي تليها: إذا كانت للزينة أخذت بعض الأشياء، بعض الأشياء ما سوى الوتر للزينة، فهذه المعلقات للزينة لا بأس بها، لا بأس بها. الحال التي تليها: إذا كانت تلك القلادة للربط من غير الوتر، القلادة للربط من غير الوتر، الربط يربط عنق الدابة لتكون زماما يقودها به، فهذا أيضا لا بأس به. حال أخرى: تقليد الإبل، تقليد الإبل للإشعار بأنها هدي، للإشعار بأنها هدي، فذلك إيش؟ ما حكمه؟
جائز كما ورد في ذلك أحاديث في إشعار الهدي وتقليده حتى يعلم أنه هدي. تلك هي حالات القلادة من الوتر أو من غيره بذكر أحكامها. نخرج من هذا الحديث إلى فوائد ينبغي التنبه لها. من هذه الفوائد تفقد الراعي لرعيته والنظر في أحوالهم. الأمر الثاني تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الناس ما يصون عقيدتهم ويحفظها. أيضا سرعة إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوامر الرسول. أيضا أدب الصحابة في تنفيذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل من وجد في رقبة بعير شيء قطعه تنفيذا لأمر من؟ لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا إبطال اعتقاد النفع في القلائد من أي نوع كانت، إبطال اعتقاد النفع في القلائد من أي نوع كانت. وأيضا أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يفعل، فكل من يستطيع ذلك يفعله لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع التمائم. بقطع ماذا؟ التمائم. وأيضا قبول خبر الواحد، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل شخصا واحدا، هذا يدل على قبول خبر الواحد خلافا للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة، فإنهم يرون أن لا يقبل خبر الواحد حتى يأتي الثاني والثالث والرابع، وهذا معتقد باطل. وأيضا أن نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه أو فيما أسنده إليه. هذا هو حديث من؟ أبي بشير، حديث أبي بشير. وقد يعرض لك أثناء الكلام عن التمائم أشياء أخرى من مسائل وأحكام سيأتي إن شاء الله بيانها بإذن الله بعد أن ننتهي من ذكر الأحاديث والآثار في هذا الباب. وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذكرنا في الدرس السابق حديثا في الصحيحين عن أبي بشير، وفيه ذكر الوتر. بعض الإخوة لم يفهم معنى الوتر، ونحن ذكرناه بالأمس أو في الدرس السابق. الوتر هو الخيط الذي يربط بين طرفي القوس. تعرفون القوس؟ الذي يربط بين هذا الطرف وهذا الطرف هو الوتر، الذي يستخدم لإطلاق السهم، الذي يستخدم لإطلاق السهم، ويكون إما من العصب أو من الجلد أو من الحرير أو من القطن أو من غير ذلك. أهم شيء أن يكون استخدامه على ما ذكرنا. وبعضهم كان يجعله
من شعر ذيل الحصان، من شعر ذيل الحصان الذي قد فتل. وهناك أنواع قديمة وحديثة. أهم شيء أن ذلك الخيط الذي يربط بين طرفي القوس يسمى وترا. وأيضا القلادة، عرفتم القلادة؟ ما هي القلادة؟ ما هي القلادة؟ بمعنى أن لم نوضح، ما ذكرنا؟ الله المستعان. أحسنت، هو ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء أو من غير ذلك للدابة ونحو هذا، يقال له قلادة. كل ما يعلق على العنق ويربط به عليه فيسمى قلادة، سواء كانت حليا أو غير ذلك، هذه قلادة. طيب يا إخوان، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. والحديث الذي ذكره حديث حسن، حديث حسن، فقد أخرجه أحمد وأبو داود كما قال المصنف، وكذا ابن ماجه. وفيه قصة اختصرها المصنف، واختصار الحديث جائز بشرط عدم الإخلال بمعناه. والقصة عند أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أن عبد الله رأى في عنقها خيطا، رأى في عنقها خيطا، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أنتم أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت: لما تقول هكذا؟ يعني لماذا تأمرني بعدم الاسترقاء وكذلك أيضا تأمرني بالتوكل؟ فأنا قد وجدت في الاسترقاء فائدة، لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وضبطت تقذف، بمعنى أنها كانت ترمى بما يهيج الوجع، يزداد فيها الوجع، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني أتردد عليه من أجل ماذا؟ الاسترقاء.
قالت فإذا رقاها سكنت. وهذا هو حاصل ما يعتقده بعض الناس، يقول ذهبت إلى المشعوذ الفلاني خرجت من عندك كأن لم يكن بي وجع ولا علة. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، يعني الشيطان هو الذي ينخس بمعنى يطعن ويحركها بيده بحيث تصير تلك العين تؤلمها وتقذف الوجع أو الأوساخ من ماء وغير ذلك. فإذا رقيتها كف عنها، إذا ذهبت يكف الشيطان، إذا ذهبت إلى اليهودي أو إلى الساحر أو إلى المشعوذ يكف الشيطان عن ذلك. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه هي القصة التي وردت لهذا الحديث. وإن كانت طريق أبي داود ضعيفة إلا أنه تقوى بطريق أخرى صحيحة وهي عند الحاكم. وأما آخر الحديث فقد أخرجه الشيخان عن عائشة. مناسبة هذا الحديث للباب أنه ذكر فيه أن استعمال هذه الأشياء، ما هي الثلاثة؟ الرقى والتمائم والتولة، من الشرك الذي يخل بالتوحيد، الذي يخل بالتوحيد. فناسب أن يذكره تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم للتصريح بذلك، وناسب أن يذكر في كتاب التوحيد لأن استعمال هذه الأشياء تخل بالتوحيد. وأما ترجمة عبد الله بن مسعود فقد مرت في الباب الأول. ولماذا صرح في الحديث بأن هذه الأشياء الثلاثة شرك؟ لماذا صرح بأن هذه الأشياء الثلاثة شرك؟ يقول بعض أهل العلم لعدة أمور: لما فيها من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، سواء في الرقى أو في التمائم أو في التولة، فيها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك صرح بأنها إيش؟ شرك. والله عز وجل هو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأمر الثاني: لما في هذه الأشياء من الهضم لجناب الربوبية والتوحيد، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فهذا فيه هضم لجانب التوحيد وجناب الربوبية، فهذه من خصائص الله عز وجل أنه ينفع وأنه يضر، ولا ينفع أحد ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: لما في هذه الأشياء من التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلذلك صرح بأنها شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لهذه الأمور التي ذكرناها. وقوله إن الرقى، إن تفيد التأكيد، يؤكد أن هذه الرقى وغيرها شرك. وكلمة الرقى قد مر تعريفها، عرفنا ما هي الرقى، وهي خلاصة التعويذات التي يقوم بها الشخص ضد مرض أو بلاء، يريد بتلك التعويذات رفعه، رفع البلاء أو دفعه. وهنا أطلقت كلمة الرقى فهي عامة، وعندنا من المعروف أن هناك رقى مشروعة، لكن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، يعني قال إن الرقى، أي رقى؟ التي فيها شرك، هكذا يقيد. أي رقى هذه؟ هل جميع أنواع الرقى داخلة في الشرك؟ الجواب لا، المقصود بالرقى هنا التي فيها شرك، أما التي خلت من الشرك فإنها لا يحكم عليها بأنها شرك. وذلك يظهر في أمور، إذا كانت شركا، أولا أن تكون كرقية أهل الجاهلية يخلطون بها الأشياء التي هي التي فيها الشرك بالله عز وجل، مثل الاستعاذة بغير الله، دعاء غير الله في أثناء الرقية وهو يرقيه، كانت الرقية معروفة عند العرب في الجاهلية، لكن يدخلون فيها بعض الآفات ويعتقدون أن للجن سببا أو عملا جيدا في إزالة هذه الأمراض، فيستعينون بهم ويستغيثون بهم في رقاهم، وربما سمى أحدهم من الجن عددا ليرفع ذلك المرض من ذلك المريض. هذا الأمر الأول الذي يقصد به، يقصد بالرقى الشركية هذا الأمر، أنه ما كان من عمل أو من رقية أهل الجاهلية. الأمر الثاني ما كان منها بغير اللسان العربي، بغير اللغة العربية، لأنه إذا لم تكن باللسان العربي يدخل فيها الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو أن الشخص يقول قولا يدخله الشرك، يدخله الشرك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، كل اسم مجهول ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية. إذن يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص فيه لمن لا يعرف العربية، من لا يعرف العربية يرخص في الرقية، مع أن الأولى ترك ذلك، هذا إذا كانت ألفاظه مفهومة معلومة بغير اللغة العربية، وإلا فالواجب هو أن تكون الرقية باللغة العربية. وسيأتي في ذكر شروط الرقية الجائزة، ولكن ذكرنا هذا ليعلم بأن الرقية إذا كانت من غير اللسان العربي يدخلها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد عرف هنا الرقى وذكر ما هو خاص فيها، قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي التي تسمى العزائم، والعزائم جمع عزيمة، وأصلها في لغة العرب مأخوذة من عزمة، التي تدل على القطع، تدل على القطع، يقال عزمت عليك إلا فعلت كذا،
أي هذا الأمر الذي عزم فيه لا ينقطع ولا ينثني. والعزم ما عقد عليه القلب من أمر، العزم ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله، أي بيقين، كما ذكر الخليل رحمه الله. ومن هذا الباب، من باب مادة عزم، قولهم عزمت على الجن، هذا العزم بمعنى القراءة، وذلك أن تقرأ عليه من عزائم القرآن. والمقصود بعزائم القرآن أي الآيات التي يرجى بها قطع المرض عن المريض. ما هي عزائم القرآن؟ هي الآيات التي يرجى بها قطع المرض عن المريض، هذه هي العزائم. وسميت عزيمة لأنهم كانوا يعزمون بها على الجن عدم أذيتهم، كانوا يسمونها في الجاهلية عزيمة لأنهم يعزمون على الجن عدم الأذية. وقيل سميت بذلك لأنها سبب عظيم لرفع المرض وإزالة الآفة، ولها صور هذه العزيمة. من صورها أن تقرأ الآيات من القرآن، أن تقرأ الآيات من القرآن على المريض مباشرة. الصورة الثانية أن تقرأ في ماء ويسقاه المريض، تقرأ في ماء ويسقاه المريض. الصورة الثالثة أن تكتب في شيء وتمحى تلك الكتابة بماء ونحوه ثم يسقاه المريض، وهذا الفعل سيأتي معنا أنه خطأ وباطل. هذه العزائم أو صور العزائم المشهورة قديما وحديثا، وهي تسمى الرقى، تسمى الرقى. وذكر هنا أنه خص منها الدليل، خص منها الدليل، معنى خص منها الدليل أي أخرج من عمومه واستثناه من التحريم، هذا معنى خص منها الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمراد به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن الرقى قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها شرك، لكن الأدلة خصصت نوعا من الرقى تكون فيه جائزة، تكون الرقى فيه جائزة. قال ما خلا من الشرك، أي الأشياء الخالية من الشرك فإنها جائزة، وذلك بأن تكون بأسماء الله وصفاته ودعاء الله عز وجل والمأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذكار والأدعية بلسان عربي واضح. وهنا نذكر لكم شروط الرقية حتى تكون جائزة، للرقية شروط حتى تكون الرقية جائزة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها تصير ممنوعة محرمة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرط الأول أن تكون
مفهومة معلومة، أن تكون الرقية مفهومة معلومة، وذلك بأن تكون بلسان عربي يفهم معناه. فلو كانت غير مفهومة أو دخلها اسم غريب من أسماء الجن وغير ذلك فإنها ليست بجائزة، بل تدخل في قسم ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ألا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتها، وإنما يعتقد النفع حاصلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لا يعتقد في ذات العزيمة ولكن يعتقد ماذا؟ يعتقد أنها تنفع بقضاء الله وقدره. هذه إذا كانت معلومة مفهومة. الشرط الثالث أن تكون مما لا يخالف الشرع، وذلك بكلام الله وأسمائه وصفاته والأدعية والأذكار والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. أما إذا خالفت الشرع بأن تكون متضمنة دعاء غير الله فيه دعوة للجن ولو لنفر منهم أو استغاثة بهم، فإن هذا يخرجها من الرقية الجائزة إلى الرقية المحرمة الممنوعة التي هي من الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الشروط متفق عليها عند أهل العلم، وقد نقل الإجماع على هذه الشروط الثلاثة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط ثم ذكرها. وقوله هنا فقد رخص فيه رسول الله، ما هو الذي رخص فيه من الرقى؟ رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى، مر معنا ذلك في الباب الذي ذكره المصنف، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، في حديث من عندكم؟ حديث من؟ عمران ابن حصين، أحسنت. لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرقية من العين والحمى، والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لعذر. ما هي الرخصة؟ الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لعذر. مثاله حتى تتضح الرخصة كيف تكون، مثاله الأكل من الميتة للمضطر. الأكل من الميتة محرم، لكن جاء دليل، الحكم الثابت هو أن الأكل من الميتة حرام، جاء دليل شرعي يبين حلية ذلك في بعض الأحايين وهي للمضطر، إلا ما اضطررتم إليه. فهنا الرخصة للمضطر، والعزيمة الحكم الثابت المستمر وهو حرمة أكل الميتة. والأحكام هي على قسمين، إما أن تكون رخصة أو تكون عزيمة كما ذكر أهل العلم. إذن الشيء الذي يستثنى من المحرم بدليل شرعي يسمى رخصة. كيف تعرف الرخصة؟ أن هذا استثني من شيء محرم في الشرع استثنية. مثلا عندنا الرقية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى شرك، استثنيت بعض الحالات إذا كانت من كلام الله، إذا كانت مفهومة معلومة، إذا لم يعتقد الشخص بأنها تنفع بذاتها، هذه استثنيت من الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في الرؤى بأنها شرك، استثني ذلك. فهذا الشيء المستثنى من المحرم يسمى إيش؟ رخصة. وهل الرخصة في الرقية من العين والحمى فقط أم من غيرها أم من غيرهما؟ الجواب منهما ومن غيرهما، منهما ومن غيرهما. وقد دل على ذلك عدة أدلة على أن الرقية تكون من العين ومن الحمى ومن سائر الأوجاع والأمراض. تكون الرقية من العين والحمى، الحمى ذوات السموم، لدغات ذوات السموم، ومن غير ذلك من الأمراض. والأدلة على هذا ما أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا ترخيص مطلق، إذا توفرت الشروط الثلاثة في الرقية كانت جائزة مرخص فيها. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. متى تكون شركا يا غمدان؟ أن تكون ماذا؟ طيب تكون ماذا؟ لم تكن من القرآن، فمن ماذا تكون؟ فيها دعاء الجن والاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم. طيب أيضا يا أخنا حسن، خلاص اعتقاد أنها تنفع بذاتها أيضا، أن تكون بلسان غير عربي لا يفهم معناه، فإن هذا قد بين أهل العلم أن الشرك يسرع إليه. الدليل الثاني ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. والنملة هي مرض يكون قروحا تخرج من الجنب أو من غيره، تخرج من جسد الإنسان سواء كان من جنبه أو من غيره. قروح، تعرفون القروح؟ تخرج منه تلك القروح، هذه تسمى نملة، وسميت نملة لأن المرض يتحرك في الجسم كدبيب النمل فيه، كأن النمل يدب فيه يحس بتآكل. الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في رقية النملة، إذا أصيب أحد بمثل هذا المصاب أو بالعين أو بلدغة عقرب أو حية أو نحو ذلك رخص في الرقية أن تكون جائزة بشروطها المذكورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي ويرقى، يرقي غيره ويرقيه غيره. أما رقيته لغيره فهذا كثير، وأما رقية غيره له فهذا كان كما ثبت من جبريل وكذلك أيضا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى؟ ما المقصود بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هل معنى ذلك أن الرقية في غير العين والحمى لا تنفع؟ عندك المقصود لا رقية أنفع ولا أسرع في الشفاء مثل ما يكون في العين والحمى. إذا كان الإنسان صادقا عنده يقين بالله سبحانه وتعالى وهو مؤمن صالح يرقي من لدغة العقرب والحية يبرأ بإذن الله. ودليل ذلك قصة من؟ قصة أبي سعيد عندما ذهب إلى سيدي الحي الذي لدغ، قرأ عليه سورة الفاتحة، قام كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال. وأحيانا الشيطان يلبس على بعض القراء، يأتيه فيقول له انظر أنت عندك إخلاص عجيب 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 وعندك إيمان قوي قوي قوي، كيف؟ يقول لإبليس كيف؟ يقول انظر أنت تقيد هذا الشيطان، تقول له إيتي مكبلا يأتي مكبلا، انتهي أخرج عنه يخرج سريعا. ما أخلصك لله سبحانه وتعالى. لذلك أنا ما أستطيع، يقول له إبليس أنا أتعجب منك، إذا طلبت شيئا أنفذ طلبك لأنك مؤمن. هو يقول طيب. إذا ننظروا أنا مؤمن، أنا تقي، أنا صالح، أقول لهذا الشيطان يتقيد، يتقيد ويكبل. فالشيطان يأتي إلى بعض الرقاه الذين يرقون الناس ولو كانوا من الصالحين، يزين لهم كذا ويضخم الأمر في نفوسهم حتى يرون يعني عجبا من ذلك فيصدقون، يقولون إيمان قوي لا يستطيع أهل الأرض، من هو ذاك الشخص الذي يستطيع أن يعمل مثل عملي؟ فليحذر من تلبيسات الشيطان. إذن في العين إذا رقيت من العين أو رقيت من لدغات الحية والعقرب ونحو ذلك من ذوات السموم، أو رقيت من النملة مرض النملة أو غيرها من الأمراض، أي مرض كان، لابد أن يبقى في اعتبارك الأخذ بالثلاثة شروط التي اتفق عليها أهل العلم. طيب يا إخوان، الرقى، خلاصة الكلام، الرقى شرك مطلقا أو جائزة مطلقا؟ عندك فيها تفصيل هكذا، انت بتقول هي شرك أو تقول هي جائزة حتى تأتي بالتفصيل، ما هو التفصيل؟ طيب، أن الرقية الممنوعة هي التي يكون فيها شرك، والرقية الجائزة التي خلت من الشرك بالشروط الثلاثة. احفظوا هذه الشروط الثلاثة لتميز لكم بين ما هو جائز وبين ما هو محرم ممنوع. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.